الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان وفي قيام الليل زاد. ورسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يرغبنا في حديث له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، أي ما فيهما من خير. إن البيت الذي يحيي الليل بالقيام بيت تحفه الملائكة وتتنزل عليه الرحمة وتسوده السعادة الحقة. ما أجمل أن يتعاون كل من الزوج والزوجة في تحقيق هذا الخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. تقرب إلى الله يا أخي ما استطعت بالنوافل، ومن أفضلها قيام الليل، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. رواه مسلم. ومما يعينك على قيام الليل إخلاص النية واستحضار العزيمة وتجديد التوبة والبعد بالنهار عن المعصية والتبكير بالنوم والقيلولة إن أمكن والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يداوم على قيام الليل وينهل من هذا الزاد. فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. أما عن عدد الركعات فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. أخرجه الستة، وهذا لفظ مسلم. ما أكثر الزاد في هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القيام من الليل للتهجد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين. في رسالة المناجاة للإمام الشهيد حسن البنا يحث الإخوان على قيام الليل: يا أخي، لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس نيام، والخليون هجع، وقد سكن الكون كله، ورخى الليل سدوله، وغابت نجومه، فتستحضر قلبك وتتذكر ربك، وتتمثل ضعفك وعظمة مولاك، فتأنس بحضرته، ويطمئن قلبك بذكره، وتفرح بفضله ورحمته، وتبكي من خشيته، وتشعر بمراقبته، وتلح في الدعاء، وتجتهد في الاستغفار، وتفضي بحوائجك لمن لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء عن شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتسأله لدنياك وآخرتك وجهادك ودعوتك وآمالك وأمانيك ووطنك وعشيرتك ونفسك وإخوتك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إنما في قيام الليل والمناجاة من الأنس والراحة النفسية ما لا يشعر بعناء الأجسام وتعب الأقدام. وهذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه، وما يشعر بألم لاستغراقه في القرب من الله والأنس به. وقد قال بعض الصالحين: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم الآخرة إلا ما يجده أهل القيام في قلوبهم من حلاوة المناجاة، فلنحاول تذوق هذه الحلاوة. وأخيرا أقول لك يا أخي: قم من الليل قيام العبد الفقير الذليل، يتسلل في جنح الظلام ليطرق باب سيده الكريم، ويقف على أعتاب بابه في ذل وانكسار وشعور بالتقصير واعتراف بالذنوب وإحساس بالحاجة الملحة إلى عفو سيده ورضاه عنه، مع الرجاء الملح في رحمته ورضوانه وجناته. أطرق يا أخي باب مولاك في ظلام الليل بركعات خاشعة وسجدات طويلة ودعوات خالصة وتسبيحات ودمعات من خشية الله، وكن موقنا بإجابة ربك لدعواتك، ولا تنس في هذه الغمرة من الخير دعوتك، فتسأل الله النصر والتمكين لدينه، وتدعو لإخوانك بظهر الغيب. سبحي نفسي وصلي عند سطو العاديات، فإذا القلب تنزى من تباريح الحياة، رقرق النفس دموعا واسكبيها في الصلاة، فإله الكون يصغي للنفوس الباكيات. وفي الذكر والدعاء زاد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله غايتنا وهو خالقنا ورازقنا، فهل نغفل عن ذكره؟ وهل هناك من نسعد بذكره أفضل منه سبحانه وتعالى؟ إنها سعادة لا تسمو عليها سعادة، إنها قرب من الله وأنس به واطمئنان إلى جنبه وانشراح الصدور بنوره وأمن وأمان وتفويض وإسلام الأمر له سبحانه وتعالى. لا خوف، لا قلق، لا حيرة، لا شقاء، لا اضطراب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ذكرت الله كنت مع الله وكان الله معك، كنت مع الغني القوي القهار الرحمن الرحيم الرازق من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، فلا تشعر بحاجة إلى أي شيء. فماذا فقد من وجد الله؟ لا شيء. وماذا وجد من فقد الله؟ لا شيء. كلما ذكرت الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ترك ذلك أثرا وانطباعا خاصا في النفس والقلب وزادا للروح، يسمو بصاحبه ويسمو كلما ازداد ذكره لله وتعلو منزلته عند الله تعالى. أما الغافل عن ذكر الله فيتعرض لوسوسة الشيطان الذي يذكره بالمعاصي والشهوات والآثام وسيء الأعمال، ويظل يهبط ويهبط به إلى أسفل سافلين، ويصدق فيه قول الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هل هناك أسمى منزلة ممن يذكره الله سبحانه وتعالى فيكون في حفظه ورعايته ورحمته وفضله؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. إننا بذكر الله نخلص بأنفسنا من هذه الأجواء العفنة والفتن المتزاحمة، ونطهر قلوبنا ونفر إلى الله ونخلص إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكلما ذكرنا الله خنس الشيطان بوسوسته وانصرف عنا وتطهرنا من رجسه. عندما نعيش بقلوبنا كل صفة لله أو اسم من أسمائه نذكره به يزداد إيماننا به وتعظيمنا له سبحانه وتعالى، وفي هذا خير زاد لنا على الطريق. وهذه الرحمة التي تتغشانا والسكينة التي تتنزل علينا عندما نجلس لذكر الله كلها خير وزاد كبير. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا وإن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بمجالس الذكر هذه. وفي ذكرنا لله ما يدفعنا إلى التحلي بالصفات التي يحل لنا أن نتصف بها، لا تلك التي لا يحل لنا أن ننازعه إياها. فكلما ذكرنا الله تعالى الرحمن الرحيم البر الحليم الكريم الصبور الشكور العفو الغفور وجدنا أنفسنا لا بد لننال رحمة الله أن نرحم من في الأرض. ولكي نحظى بجود الله وكرمه يلزم أن نكون كذلك مع خلق الله المحتاجين. ولكي يشملنا عفو الله يجب أن نعفو عمن يسيء إلينا، وهكذا. وفي ذلك زاد كبير. ولما في ذكر الله من خير يدعون الله عز وجل إلى ذكره في أحوالنا وأوقاتنا حتى لا نحرم هذا الخير وهذه المعية. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي كرم من الله وفضل أن يسمح لنا بذكره في كل أحوالنا حتى ونحن على جنوبنا. سبحانك ربي ما أكرمك. احرص يا أخي أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، فتذكر الله تعالى عند طعامك وشرابك ولباسك ونومك ويقظتك وفي طريقك إلى العمل وفي عملك وفي كل أحوالك، ولا تسمح أن تمر بك لحظات من السهو أو اللهو أو اللغو. فما لم تكن مشغولا بعمل أو عبادة فاشغل نفسك بذكر الله فتستكثر من الحسنات وتحظى بالطمأنينة ومعية الله، ويحط الله عنك السيئات ما شاء. واعلم يا أخي أن الذكر المقصود ذكر القلب قبل اللسان، فإذا ذكر العبد ربه بقلبه انعكس ذلك على جوارحه، فإذا باللسان يذكر الله تعالى فلا ينطق إلا خيرا، والعين تذكر الله فلا تنظر إلى حرام، والأذن تذكر الله فلا تسمع إلى ما يغضب الله، واليد تذكر الله فلا تتحرك إلى شر أو إلى إثم، والرجل كذلك، بل والعقل لا يفكر في شيء حرام، والقلب لا يخطر به إلا كل خير. وهكذا بالمفهوم الشامل للذكر نرى أن كل أمر راقبت فيه ربك سبحانه وتعالى وتذكرت نظره إليك ورقابته فيه عليك فهو ذكر. فالتوبة ذكر، والتفكر من أعلى أنواع الذكر، وطلب العلم ذكر، وطلب الرزق إذا حسنت فيه النية ذكر، وهكذا. ومع ذكرنا لله تعالى في كل أحوالنا وأمورنا، فإن ذكر الله في خلوة له أثره وله متعته وحلاوته في القلب ونوره وانشراحه، خاصة إذا صاحب ذلك فيض العين بالدمع من خشية الله. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يشقى الناس في حياتهم ويتعبون ويبحثون عن السعادة والطمأنينة وينفقون الأموال للحصول على ذلك، لعلهم يجدونها في وسائلهم المادية، لا يجدونها في حين أن هذه السعادة والراحة والطمأنينة تتوافر بكل يسر لمن يذكر الله تعالى ويدعوه بإخلاص. الغافلون والملحدون لا يذكرون الله، فإذا أصابتهم شدة أو نزلت بهم نازلة ذكروا الله، وإذا هم يجأرون إليه بالدعاء أن ينقذهم وينجيهم من هذه الضائقة أو النازلة، وإذا كشفها الله عنهم إذا هم يعودون لغفلتهم وإلحادهم. أما المؤمنون فهم يذكرون الله في الرخاء والشدة، وفي كل أحوالهم يذكرونه ولا ينسونه. إن المؤمن إذا ذكر الله وقت عافيته وبسطة المال عنده يشكر الله ويتذكر فضل الله عليه في ذلك، فلا يطغى ولا تفتنه الدنيا. وحين يذكر الله وقت الشدة والضائقة يذهب عنه الضيق ويبدله سكينة وطمأنينة وأنسا وراحة بال. وبهذه المناسبة أذكر أن أحد الإخوان كان محبوسا في زنزانة ضيقة، حبسا انفراديا يعني وحده، ومغلق عليه الباب طوال الوقت تقريبا، ولكنه بذكره لله سبحانه وتعالى كأنه يشعر بأنس وراحة نفسية، ولا يحس بأن للزنزانة جدرانا وبابا مغلقا، وكأنه في الكون الفسيح. والحارس الذي خارج الباب مستشعر أن الأخ في ضيق بسبب غلق الباب عليه، وكان يغافل الضابط ويفتح باب الزنزانة فتحة صغيرة بعض الوقت ليخفف عن الأخ، ولكن الأخ يحكي ويقول إنه حينما يفتح الباب يشعر بوحشة ويقل أنسه الذي كان يعيشه مع ذكره لله تعالى. ومن جميل فضل الله علينا وحسن جزائه للذاكرين ما جاء في هذا الحديث الشريف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه مسلم. إن التهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك له فضل كبير وثواب عظيم، وقد ورد في ذلك آيات وأحاديث كثيرة وتناولت بعض الصيغ المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى كسب الحسنات وطرح السيئات بهذا الذكر. أما عن الدعاء فهو مصدر هام من مصادر الزاد، فالدعاء في ذاته يعني شعور العبد بفقره إلى الله وشعوره بقدرة الله وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وهذا عين العبودية والتسليم لله والإيمان به سبحانه وتعالى، شعور بالانكسار لله والتضرع والتذلل له سبحانه وتعالى، وشعور بفضله وكرمه وإحسانه وأنه على كل شيء قدير. وحياة القلوب بهذه المعاني في ذاته زاد عظيم. الدعاء عبادة والإعراض عنه استكبار وجحود. ومن تفضل الله علينا أن يدعونا لدعائه ويعدنا بالاستجابة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي. ما أجمل أن يتبادل الإخوة ما في الدعاء من خير بأن يدعو كل لأخيه بظهر الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل ذلك. أخرجه مسلم. ومن قول أحد الصالحين: أدع بلسان لم تعصه به. سئل كيف؟ قال: تسأل أخاك أن يدعو الله لك، وفي ذلك تقوية لروابط الحب والأخوة في الله تعالى. وللدعاء أوقات يرجى فيها الإجابة، وردت فيها أحاديث نبوية يمكن الرجوع إليها. ومن هذه الأوقات ليلة القدر، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي السفر، وتحت المطر، ووقت السحر، وعند النداء، والصف، وعند المظلمة. هناك أدعية في القرآن الكريم، وأدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أدعية لبعض الصالحين يمكن الرجوع إليها، ففي ذلك الخير. وللذكر والدعاء الآداب يجب أن نلتزم بها رجاء الإجابة والاستفادة. ومن هذه الآداب حضور القلب والخشية والسكون وحسن الأدب مع الحق تبارك وتعالى، واستفتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بها. ومن الآداب أيضا الهدوء وعدم رفع الصوت بالدعاء أو الذكر، واختيار جوامع الكلم أي الدعوات الجامعات للخير، والتكرير ثلاثة، وأن يكون موقنا بالإجابة ولا يتعجلها، وأن لا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله بسوء، وأن يبدأ بنفسه إذا دعا لغيره كأن يقول: اللهم اهدنا وإياك. من راعى هذه الآداب في الذكر والدعاء سيجد بإذن الله أثر ذلك حلاوة في قلبه، ونورا لروحه، وانشراحا في صدره، وفيضا من الله تعالى. وعلى المسلم أن ينصرف من مجلس الذكر والدعاء في خشوع وأدب، مع اجتناب اللغط واللهو الذي يذهب بفائدة الذكر والدعاء وأثره. وفي اتباع السنة زاد. السنة المطهرة لها في قلوب المسلمين منزلتها العظيمة، فهي التطبيق الأول والصحيح للإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المنهج السليم للحياة كما أراد الله لعباده، وهي الشارحة المبينة لكتاب الله العزيز، وهي المصدر الثاني للتشريع، ولا يقبل إسلام من أنكرها وجحدها. وكما أن القرآن الكريم مصدر زاخر للزاد، فكذلك السنة مصدر وافر بالزاد. وتلزمنا وقفة حول أهمية السنة ومنزلتها قبل الحديث عن الزاد الذي نحصل عليه باتباعنا لها، كي يتولد الدافع القوي لهذا الاتباع دون تفريط أو تراخ، خاصة أننا نسمع ونقرأ لأصوات ناشزة تحاول أن تقلل من أهمية السنة أو تشكك في صحتها. إن موقفنا من السنة هو الذي يقرر موقفنا من الإسلام نفسه، فإذا قبلنا تعاليم الإسلام كما بسطها القرآن الكريم وكما أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقبلها تامة غير منقوصة. وهل لنا أن نتردد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء برأيه وسنته بعد أمر الله لنا في قرآنه الكريم، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فبعد هذا الوضوح في الآية الكريمة التي تربط حبنا لله وحب الله لنا باتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يتوانى مسلم صادق في المسارعة إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجد نفسه مدفوعا إلى تحري هذه السنة في كل أموره وأحواله لكي يحظى بحب الله وحب رسوله والفوز بسعادة الدنيا والآخرة؟ إذا كنا نعتقد أن القرآن الكريم كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، نصبح ملزمين بأن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد أو تراخ. إنما في القرآن والسنة المطهرة من تعاليم من ألزم الأشياء للإنسان، ولا يتحقق صلاح أو فلاح إلا بالتزامهما. فالله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن الذين عاشوا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا جميعا في أقواله وأعماله أعظم الأهمية، لا لأن شخصيته صلى الله عليه وسلم أثرت فيهم فخلبت ألبابهم فقط، بل لأنهم كانوا أيضا على اعتقاد جازم بأن ذلك كان أمرا من الله تعالى لتنظيم حياتهم حتى في أدق تفاصيلها، وكانوا شديدي الحرص على ألا يفوتهم شيء من أقواله وأفعاله. انتهى الشريط الرابع من كتاب زاد على الطريق، وله بقية على الشريط الخامس.